لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إن كانت الذنوب والخطايا قد أخلقت وجهي عندك فلم ترفع لي إليك صوتا ولم تستجب لي دعوة، فإني أسألك بك يا الله، فإنه ليس مثلك أحد، وأتوسل إليك بمحمد وآله، وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تقبل إلي بوجهك الكريم، وتقبل بوجهي إليك، ولا تخيبني حين أدعوك، ولا تحرمني حين أرجوك، يا أرحم الراحمين، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يزال الكلام في النيابة، ووصل بنا المقام إلى مسألة 110 إن شاء الله تعالى. قال المصنف حفظه الله: لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة، وكذلك لا بأس بالنيابة عنه باستنابة في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم، ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك. وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا، سواء كانت إجارة أم بتبرع، وسواء كان الحج واجبا أم مندوبا. النيابة هي أعم من الإجارة وأعم من التبرع. فأنا إذا أريد أروح نائب عن حسن، مرة أروح عن نائب تبرع مجانا، ومرة أروح عنه بإجرة. إذن النيابة أعم من أن تكون بإجرة أو تبرعية. إحنا نجي النيابة لمن تشرع؟ هل تشرع عن الحي أو عن الميت؟ نجي نفصل. أما بالنسبة عن الحي، أنا حي وأريد أدز نائب عني، نجي نفصل بين أنواع الحج. مرة يكون الحج العلي واجب، مرة يكون الحج العلي مندوب. بالحج المندوب وهو الحج المستحب تجوز النيابة سواء كانت بتبرع أو بإجرة. فإذا كانت علي حجة واجبة، أنا أريد أجيب حجة مندوبة، أنا أريد أجيب حجة مندوبة مستحبة، مثلا ما متحققة عندي شروط الاستطاعة لكن أريد أكسب ثواب، أحصل ثواب الحاج، مو واجب علي لكن مستحب، يصير أدز علي. قالوا بالحج المندوب يصير الدز علي نائب عنك، وسواء الدز بإجرة وسواء الدزة تبرع مجانا يجيب لك الحج ما دام هو حج مندوب. أما لو كان علي حج واجب وأني حي، لا تجوز النيابة إلا باستنابه. باستنابه يعني أنا أجيب نائب يحج عني، ما يصير تبرع وحده يروح، نحتاج تسبيب ويمت بعد بها قيد إذا كنت أنا معذور عن الإتيان بالعمل، لأن هذه الواجبات العبادية مشروطة كما قلنا سابقا بالمباشرة، أن يباشر المكلف، هو يحج بنفسه، هو يصوم، هو يصلي، ما يصير واحد يصوم عنك ويصلي عنك. فقط في الحج ورد عندنا دليل أنه العاجز عن المباشرة وتوفرت عند جميع شروط الاستطاعة يقدر يبعث بنائب عنه. إذن علي حج واجب وأنا عاجز عن المباشرة، ما أقدر أروح مقعد مثلا، يصير أدز علي نائب عني؟ قال ويصير، لكن باستنابة. إذن أعيدها، النيابة بالنسبة إلى الحي، إذا كنت أنا حي نقسمها إلى قسمين، مرة تكون بالحج المندوب فتصح سواء كانت بتبرع أو بإجراء، يروح عني علي مجانا أو أعطيه مال. أما لو كان علي حج واجب يجوز لكن ما يصح تبرع إلا باستنابة، كون أنا أسبب النيابة مالته بتسبيب مني، أنا أجي له نائب، أني أطلب منه أنه ينوب عني بعد، وبقيد إذا كنت أنا عاجز عن المباشرة. أما إذا كنت قادر على المباشرة فلا تصح. هذا بالنسبة عن الحي. أما لو كان المكلف ميتا، بالنسبة للميت تكون النيابة جائزة مطلقة. يعني شنو مطلقة سيدنا؟ قال سواء كان الحج واجب أو مندوب، بإجارة أم بتبرع. فإذا مات والدي وكان عليه حج واجب، أقدر أجيب شخص يجيب الحج نيابة عنه، وهذا الشخص أما بتبرع مجانا أو بإجراء. كذلك لو كان والدي ما مستطيع وأنا أريد أجيب له حجة مندوبة حتى يحصل ثواب، أو حاج سابقا حجة الإسلام وأريد أجيب لحجة مستحبة، يصير أدز عنه نائب؟ قالوا نعم يصح، سواء كان بتبرع أو بإجراء. إذن النيابة مرة عن الحي مرة عن الميت. عن الحي نقسمها إلى قسمين، بالحج المندوب جائزة تبرع وبإجارة، بالحج الواجب تجوز النيابة باستنابة بتسبيبه إذا كان عاجزا عن المباشرة. أما الحج عن الميت لو استقر بذمته الحج أو كان يريد حجا مندوبا، فالنيابة عنه يعني عن الميت جائزة مطلقة للحج الواجب والمندوب بتبرع أو بإجارة. لذا قال حفظه الله: لا بأس بالنيابة عن الحي. نخلي تحت الحي خط حتى نفرق عن الميت، في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة. وكذا لا بأس بالنيابة عنه، عن من؟ هم عن الحي، بعدنا بالحي، باستنابة في الحج الواجب. إذن الحج المندوب خلص، جينا نتكلم عن الحج الواجب. في الحج الواجب بقيد إذا كان معذورا عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم سابقا. بعد قال في غير هذه الموارد ما نقدر نجيب نيابة عن الحي، ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك. علي صلاة واحد يصلي عنا ما يصير، علي صيام واحد يصوم عنا ما يصير، علي حاج لو نتكلم فقط عن الحج، علي حاج لكن قادر على المباشرة يصير واحد ينوب عنه؟ ما يصير. إذن فقط إذا كان معذورا في الحج الواجب. قال: وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا. يعني شنو مطلقا سيدنا؟ قال: سواء كانت إجارة أم بتبرع، وسواء كان الحج واجبا أم مندوبا. الثالث: ما يعتبر في صحة النيابة. إذن أخذنا في النيابة المبحث الأول ما يعتبر في النائب، المبحث الثاني ما يعتبر في المنوب عنه، الثالث ما يعتبر في صحة النيابة. يعني شنو نشترط بالنيابة حتى تكون صحيحة؟ قال ما يعتبر في صحة النيابة وما لا يعتبر فيها. مسألة 111، يعتبر في صحة النيابة قصد النيابة كما يعتبر فيها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين، ولا يشترط ذكر اسمه، وإن كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف. إحنا نشترط أن تكون النيابة صحيحة أنه يقصد النائب أنه راح يجيب العمل نيابة عن فلان، مو لما يوصل للميقات يقصد أن يحرم عن نفسه. كذلك أنا لما أدز علي حتى ينوب عني كون قاصد أنه يجيب الحج نيابة عني. كما قيل العقود تابعة للقصود، أنا من أجعل نائب عني بإجارة أو بتبرع، فنحتاج إلى قصد مني ومنه. فإذا أنا ذهبت نائب عن علي المفروض أقصد النيابة في جميع المناسك، أحرم لحج التمتع نيابة عن علي، أطوف لعمرة التمتع نيابة عن علي، أصلي ركعتي الطواف لحج التمتع نيابة. المهم في جميع أعمال مناسكي أقصد أنه أنا نائب. وإحنا قلنا سابقا في النية لا يشترط التلفظ، فمثلا يجي وياك حاج أو معتمر يقول أنا جاي أحج عن فلان، لكن من أحرميت نسيت أن أقول نيابة عن فلان، منطفت نسيت أن أقول. نقول له المهم الباعث إلك والمحرك شنو هو؟ قال النيابة. أنت من طلعت من أهلك، من طلعت من الفنادق في المدينة المنورة وتوجهت للميقات، متوجه لمن تحرم؟ قال للحج النيابي أو العمر النيابي. نقول له هذا يكفي، فلا يشترط أن يتلفظ بذلك. المهم هو مو قاصد يجيبه عن نفسه، فيقصد في جميع أعماله هاي النية الارتكازية أنه راح يجيب الحج أو العمرة عن فلان. ولولا هذه الحجة أو العمرة النيابية لما تلبس بالإحرام. إذن نشترط في النيابة قصد النيابة. ثانيا نشترط فيها تعيين المنوب عنه، أنا من راح أحج عن من؟ عن علي، عن والدي، عن والدتي. المهم مو إلا أذكر اسمه، لكن أعينه بوجه من وجوه التعيين، مثلا عمن بعثني للحاج، عمن أعطاني النيابة، عمن استنابني، عن علي، عن حسن. المهم يعينه بوجه من وجوه التعيين، ما يجعل النيابة هيجي مبهمة، وما يشترط أنه يذكر اسمه، لكن يستحب له أن يذكر اسمه في جميع المواقف التي يقفها والمواطن التي يصل إليها. فعندما يصل إلى الميقات يقول أحرموا لحج التمتع، أحرموا لعمرة التمتع، أحرموا للعمرة المفردة عن علي مثلا. إذن ما واجب يذكر اسمه، لكن الواجب أنه يعينه بوجه من وجوه التعيين، لكن يستحب ذكر الاسم في جميع المواطن والمواقف. لذا قال مسألة 111 يعتبر في صحة النيابة قصد النيابة. في بعض الاستفتاءات يسأل سماحة السيد أنه لو كان هناك شخص أحرم عن الغير، قال أحرم لعمرة التمتع عن حسن أو أحرم للعمرة المفردة عن حسن، لكن لما راح للطواف ما نوى يكمل هذه النية عن حسن، لا، شنو نوى يطوف عن نفسه، قال أطوف حول هذا البيت سبعة أشواط للعمرة المفردة عن نفسي، أو ما قصد حسن أصلا. هنا جواب المصنف عليه أنه واجب عليه يعيد الطواف وينويه عمن أحرم عنه، فإذا يجب قصد النيابة في جميع المناسك. قال يعتبر في صحة النيابة قصد النيابة، ثانيا كما يعتبر فيها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين. علي شيخ العشيرة اللي أنا رايح عنه، من استنابني، من بعثني، من أعطاني المال، المهم يحدد الشخص الذي ينوب عنه، ولا يشترط ذكر اسمه، وإن كان يستحب ذلك يستحب ذكر الاسم في جميع المواطن والمواقف. مسألة 112، كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك. احنا قلنا سابقا ان النيابة اعم من الإجارة والتبرع. انا اريد اروح اجيب حج نيابي عن علي، مرة اجيبه مجانا تبرع، مرة اجيبه بإجرة. بعد اكو عندنا حالات تصح بها النيابة، قال المصنف نعم تصح بالجعالة. تعلمون ان الجعالة عقد، مثلا شخص عنده دابة شاردة، قال جعلت لمن يرد لي دابتي الشاردة 1000 دينار، هذا عقد جعالة. فإذا راحوا 2 3 4 يدورون عن هذه الدابة الشاردة ورجعها واحد من عندهم، هذا الواحد اللي جابها يستحق 1000 دينار، وهو الجعل، يسمون الجعل، هذا 1000 اللي جعل الجاعل يستحقه من أتى بالدابة الشاردة. كذلك لو قال الشخص جعلت لمن بنى داري 1000 دينار، من يجي هذا العامل يشتغل الدار يستحق علي الجعل. يقول أيضا النيابة في الحج تصح بالجعالة. شو أقول أنا؟ جعلت لمن أتى بالحج عن والدي 1,000,000 دينار، راه أحمد وجاب الحج عن والدي يستحق هذا الجعل اللي هو 1,000,000 دينار، فتصح النيابة بالجعالة، يكون نائب عن والدي بالحج ولكن بعقد الجعالة. بعد وبالشرط في ضمن العقد، أشرط عليه في ضمن عقد أنه يحج عن والدي. مثلا عندي دار، هذه الدار تسوى 5 ملايين، بعتها الحسن 3 ملايين، قلت له يا حسن بعتك الدار 3 ملايين، هذا عقد والبيع عقد لازم، لكن بشرط أن تحج عن والدي. هنا صار الحج في ضمن عقد لازم، راح يجيب حج نيابة عن والدي، وهذا هذه النيابة في ضمن عقد لازم أيضا تصح. بعتك سيارتي، سيارة عدة تسوى 5 ملايين، بعتها ب3 ملايين، بعتها ب1,000,000، بعتك سيارتي 3 ملايين بشرط أن تحج عن والدي، تأتي بالحج النيابي عن والدي وقبل هذا الشخص النائب، قال أيضا تصح النيابة. فكما تصح النيابة بالتبرع وبالإجرة تصح بالجعالة، وتصح بالشرط في ضمن عقد آخر. قال كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك. مسألة 113، قال الظاهر أن حال النائب حال من حج عن نفسه فيما إذا طرأ عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقا أو على النهج المقرر لها، فيصح حجه ويجزي عن المنوب عنه في بعض الموارد ويبطل في البعض الآخر إلى آخر المسألة. بهاي المسألة نشترط أن يكون النائب قادر على أداء العمل الاختياري، يعني ملخص هذه المسألة أن يكون النائب قادر على أداء العمل الاختياري وليس العمل الاضطراري. يعني مثلا الشخص القادر وغير عاجز عليه أن يطوف على رجليه، مثلا يطوف على رجليه، بينما يروح نائب عن شخص يطوف بالعربة وهو يدري من البداية أنه ما راح يقدر يطوف على رجليه، نقول الأحوط وجوبا عدم استنابته. فتجعل نائب عنك وهو من البداية يعلم أنه غير قادر على أداء العمل الاختياري، سوف يأتي بالطواف بالعربة مثلا اضطرارا، نقول هذا لو كان بإجارة، نائب بإجارة، الأحوط وجوبا عدم اختياره نائب، ولو تبرع أيضا يشكل الاكتفاء بنيابته. فإذن المفروض هو من البداية يعلم أنه قادر على أداء العمل الاختياري، هذا أولا. سيدنا وإذا كان من البداية يعلم أنه قادر لكن طرأ عليه العجز اتفاقا، قال هذا حال المنوب عنه الحاج الأصلي، إذا ذهب وهو قادر على الحج وعلى الأعمال الاختيارية ثم طرأ عليه المرض مثلا، وقع انكسرت رجله، يبقى الحالة يقدر يطوف بالعربة، يقدر يطوف بالعربة ويذهب إلى العمل الاضطراري. فبعض الحالات نقدر نصحح الهياة، بعض الحالات ما نقدر نصحح الهياة، سواء النائب أو المنوب عنه. فالنائب يحسب نفسه حال حال الأصيل، الحالات التي يوجد فيها علاج لتصحيح عمله كأصيل كذلك في حالة النائب، هم الحالات التي يوجد فيها علاج نستطيع أن نصحح له عمله كنائب، أما الحالات التي ليس فيها علاج أصلا مثلا ترك الوقوفين، هنا نقول له أنت سواء كنت أصيل أو نائب عنك أو بديل، المنوب عنه أو النائب، اثنينكم يبطل حجكم، سواء كنت أنت الأصيل وما وقفت الوقوفين أو النائب وما وقفت الوقوفين. إذن ملخص هذه المسألة أن النائب انقسم إلى قسمين، مرة يطرأ عليه العجز اتفاقا، نقول له أنت حالك حال المنوب عنه، في بعض الحالات أكو تصحيح الأعمالك وكو في بعض الحالات راح هسه نحكي عنها إن شاء الله ماكو تصحيح الأعمالك. أما لو كنت من البداية تعلم أنه أنت غير قادر على الاتيان بالعمل الاختياري وتدرب نفسك عاجز، هسه راح نضرب لها مثال، نقول الأحوط وجوبا ألا يكتفى باستنابتك لو كنت بإجراء، أما لو كنت بتبرع أيضا يشكل الاكتفاء بعملك. فيقول الظاهر أن حال النائب حال من حج عن نفسه فيما إذا طرأ عليه العجز، هنا كان قادر من البداية، هاي الحالة الأولى، لكن بعدين وقع وانكسرت رجله مثلا، أو قلنا تصح استنابة امرأة عن الرجل أو رجل عن امرأة، دزينا نائب امرأة عن والدي المتوفى مثلا، وهناك طرأ عليها العذر الشرعي. بعض الحالات نقدر نصحح الهيئة، بعض الحالات ما نقدر نصحح الهيئة، حالة حال المنوب عنه. فيقول: فيما إذا طرأ عليه العجز في بعض المناسك عن أداء بعض المناسك مطلقا أو على النهج المقرر لها، مرة أكو بعض الأعمال بها علاج ومرة أكو بعض الأعمال ما إلها علاج، مرة ما قدر يطوف مطلقا ومرة لا. إذا ما قدر يطوف نخليه في عربة يطاف به، نتسلسل بالترتيب. إذا ما قدرنا نطوف به يطاف عنه، نقول هذا عجز. أما عن جميع هذه المراتب أو عن بعضها فيصح حجه، حج النائب، ويجزئ عن المنوب عنه في بعض الموارد ويبطل في البعض الآخر. راح يجي يذكر لنا ما هي الموارد التي يبطل فيها حج النائب ولا يجزئ عن المنوب عنه، وفي بعض الحالات التي يصح. مثلا إذا طرأ عليه العجز عن الوقوف الاختياري بعرفات، اجتزأ بالوقوف الاضطراري فيها وصح حجه وتفرغ ذمة المنوب عنه، بخلاف ما لو عجز عن الوقوفين جميعا فإنه يبطل حجه. راح يجينا إن شاء الله عندنا من أعمال الحج وقوف عرفة ووقوف مزدلفة. وقوف عرفة من الزوال إلى المغرب يجب على الحاج أن يقف هذا الوقت من الزوال، من يوم التاسع ذي الحجة إلى المغرب، ثم بعدها يتوكل إلى مزدلفة فيقف شطرا من ليلة العيد بنفس الليلة، يقف إلى أن تطلع الشمس في المزدلفة. فعندنا وقوف عرفة وقوف مزدلفة، كل وحدة بيهن بها وقوف اختياري ووقوف اضطراري للعاجز والناسي وغيره، مو للمتعمد. فالوقوف الاختياري للمختار في عرفات من الزوال إلى المغرب قلنا، إذا نسى ماكو سيارات حصل له العجز كذا، نقول له لحق حتى تقف الوقوف الاضطراري، وهو برهة من الزمن من ليلة العيد، بحيث لا يفوتك وقوف المزدلفة قبل طلوع الشمس. إذا لحقت وقفت إن الوقوف الاضطراري من عرفة وأنت كنت عاجز عن الوقوف الاختياري يصح حجك. كذلك بالمزدلفة على الحاج أن يبيت شطرا من ليلة العيد حتى يصبح بها، والأحوط أن يبقى إلى طلوع الشمس، هذا الوقوف الاختياري. عجز عن هذا الوقوف نقول له عندك وقوف اضطراري، وهو أن تقف قليلا بين طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال إلى الظهر، هذا الكلام يوم العاشر هم يصح حجك. أما لو تركت كل متعمدا يبطل حجك. فكلامنا هنا بالنائب نقول له أنت حالك حال المنوب عنهم، فإذا ما وقفت الوقوف الاختياري متعمدا يبطل حجك، جاهلا أو ناسيا نقول لك وجب عليك الوقوف الاضطراري في عرفات. ما قدرت تقف الوقوف الاختياري في المزدلفة لنسيان أو مرض أو عجز، نقول لك يجب عليك الوقوف الاضطراري في المزدلفة، إذا ما وقفت يبطل حجك، وهكذا. فحالك حال المنوب عنهم. فإذا ما وقف الوقوف الاختياري من الزوال إلى المغرب كلامنا مو متعمد، ووقف الوقوف الاضطراري في عرفات يصح حجه. بينما لو ترك الوقوفين ما وقف لا وقوف عرفة لا مزدلفة لا اختياري لا اضطراري، هنا نقول لا يبطل حجك، حالك حال المنوب عنه، هم إذا ما وقف هذه الوقوفات يبطل حجه. فيقول مثلا إذا طرأ عليه العجز عن الوقوف الاختياري بعرفات، اللي هو نكتبه من الزوال إلى المغرب من يوم عرفة 9 ذي الحجة، اجتزأ بالوقوف الاضطراري اللي هو برهة من ليلة العيد إلى ما قبل وقوف مزدلفة ويصح حجه وصح حجه وتفرغ ذمة المنوب عنه، بخلاف ما لو عجز عن الوقوفين ما وقف أصلا لا عرفة لا مزدلفة لا اختياري لا اضطراري، هنا نقول له يبطل حجك. هذا الكلام بالنسبة لمن يطرأ عليه العجز، سيدنا والذي يعلم من البداية أنه عاجز، قال هنا راح نقوله. لذا قال ولا يجوز استئجار من يعلم مسبقا عجزه عن أداء العمل الاختياري مطلقا على الأحوط وجوبا. ندري أنه هذا الشخص إذا استنابينا جعلنا نائب عاجز عن الوقوفات الاختيارية، عاجز عن الأعمال الاختيارية، كله يروح يدور اضطراري، نقول أحوط وجوبا عدم استنابته. مثلا أنا أريد أدزم امرأة تنوب عن والدي، وهاي الامرأة وصلت إلى المدينة ثم ذهبت إلى الميقات، صادف يوم 6 ذي الحجة مثلا، يعني باقي لها 3 أيام عن وقوف عرفة، المفروض هي تأتي بعمرة التمتع خلال هذه الأيام، لكن صار عندها عذرا شرعيا، صار عندها عذر شرعي، أتتها الدورة مثلا، هذه الدورة تعلم أن دورتها تستمر 8 أيام 7 أيام دورتها، وهذا اليوم هو يوم 6 بالفرض، فهذه ما راح تلحق تجيب لنا عمرة التمتع قبل وقوف قبل وقوف عرفة، عاجز عن أداء العمل الاختياري. أو شخص استنيبه وأعلم بأن هذا الشخص مثلا تأتيه بين فترة وأخرى نوع من آلام المفاصل بحيث ما يقدر يطوف على قدميه، هذا قال آني أدرب نفسي إذا جتني النوبة أبقى أسبوع أبقى 10 أيام نايم بالفراش، فهذا أقدر أستنيب عن والدي، وهو يدري من البداية أنه ما راح يطوف على رجلي، قال الأحوط وجوبا لا يجوز لو كان بإجارة. وكذلك لو تبرع يشكل الاكتفاء بعمله، أيضا أحوط وجوبا عدم كفاية عمله. لذا يقول ولا يجوز استئجار من يعلم مسبقا عزه عن أداء العمل الاختياري مطلقا على الأحوط وجوبا، بل لو تبرع وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله. بالنسبة لآراء الفقهاء الباقين في هذا الاحتياط، يعني هذا الاحتياط ما وجدنا من يجوز من الفقهاء حتى نرجع إليه، فمقلدي سماحة السيد السيستاني المفروض لا يكتفون باستئجار من يعلم مسبقا أنه عاجز عن أداء العمل الاختياري إن كان بإجارة، وكذلك لو كان متبرع أيضا أحوط وجوبا عدم الاكتفاء بعمله، فما كفقه يجوز. مثلا سماحة الشيخ الوحيد يقول لا يجوز استئجاره، يعني من كان معذورا في ترك بعض الأعمال أو في عدم الاتيان به على الوجه الصحيح الكامل لا يجوز استئجاره، بل ولو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله. كذلك السيد الزنجاني يقول يعتبر في صحة النيابة كون النائب عالما أو ظانا على الأقل حتى لو ظان حين الإحرام
بقدرته على الإتيان بأعمال الحج والعمرة الاختيارية. فلا تصح نيابة من يعلم بل ومن يظن أو يشك حين الإحرام بعجزه عن الإتيان بالأعمال الاختيارية للحج أو العمرة. الشيخ الفياض يقول أن يكون النائب متمكنا من القيام المباشر بكل واجبات الحج، أما إذا كان عاجزا عن القيام ببعض واجباته لمرض أو نحوه فلا تجوز نيابته. هنا بعد عنده بالفتوى سماحة الشيخ الفياض، كما لو كان عاجزا عن الطواف وصلاته أو السعي بين الصفا والمروة. وإذا بادر والحال هذه وتبرع فلا يكتفي بذلك. كذلك سماحة السيد محمد سعيد الحكيم يقول لا، يقول لا يجوز استئجار من لا يتمكن من الحج الواجب عن المنوب عنه. فإذا وجب حج التمتع عن على المنوب عنه لا يجوز استئجار نائب غير قادر على أداء العمل الاختياري. فيسأل سماحة السيد الحكيم في سؤال رقم 86، هل يعتبر في النائب القدرة على أداء الواجب الاختياري شرطا؟ قال يشترط في النائب أن يكون قادرا على أداء الواجب الاختياري. إذن يشترط أن يكون قادر، مو قادر على الاضطراري، لا، قادر على الاختياري. إذن لا يوجد من الفقهاء ما يجوز الرجوع إليه في هذا الاحتياط. ثم يقول المصنف حفظه الله: نعم لا بأس باستئجار من يعلم ارتكابه لما يحرم على المحرم كالتضليل ونحوه لعذر أو بدونه، وكذا من يترك بعض واجبات الحج مما لا يضر تركه ولو متعمدا بصحة الحج كطواف النساء والمبيت بمنى ليلة 11 و12. يستدرك يقول أكو بعض الحالات يدري المكلف أنه راح يرتكبهن، بما أنه نائب راح يرتكبهن. مثلا عند الإحرام تحرم عندنا 25 حالة، بعضها للرجال بعضها للنساء، راح تجينا إن شاء الله في تروك الإحرام، بعضها مشتركة بينهم. منها مثلا التضليل يخص الرجال، إذا أحرم لا يجوز له أن يصعد سيارة مسقفة مثلا، أو يطوي مسافة وهناك ظل فوق رأسه. وكذلك أيضا ستر الرأس، يخلي مثلا كتاب على رأسه أو غيره، كلها من المحرمات راح تجينا. هذه المصنف يقول إذا كان يدري أنه النائب راح يرتكب وحدة منهن هذا لا بأس به، لا يؤثر. كذلك كبعض الأعمال حتى لو تركهن الحاج نفسه عمدا لا تؤثر بصحة حجه، كذلك الحال لو تركهن النائب. مثلا طواف النساء، طواف النساء نقول له حجك صحيح لكن النساء محرمة عليك، كذلك لو تركها النائب الحج يكون صحيح ويجزي عن المنوب عنه. المبيت بمنى، عندنا من واجبات الحج المبيت بمنى ليلة 11 و12، لو تركن الحاج حجه صحيح لكن عليه كفارة شاة لكل ليلة، كذلك النائب لو تركن هذا لا يؤثر بصحة الحاج. بينما لو كان معذور عن مباشرة الطواف، هو نائب ويستنيب شخص عنه، نقول له لا يجتزئ بنيابتك على الأحوط وجوبا. بعد ما يقدر يرمي جمرة العقبة الكبرى يوم العاشر فيستنيب واحد، هم نقول الأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بنيابتك. إذن بعض الأعمال نقدر نصحح الهيا حال حال المنوب عنه، وبعض الأعمال ما نقدر نصحح الهيا فحال حال المنوب عنه من هذه الجهة. هذا إذا طرأ عليه العجز اتفاقا، أما لو كان من البداية فيشكل الاكتفاء بعمله. لذا قال نعم لا بأس باستئجار، فقط هذه المستثنيات اللي قلناهن يدري من البداية أنه راح يرتكب مثلا تضليل، يترك طواف النساء المبيت بمنى، نقول هذا حتى لو كنت من البداية عالم بارتكابهن، فهذا لا يؤثر في صحة النيابة وفي صحة الحج بالنسبة عن المنوب عنه. قال: نعم، لا بأس باستئجار من يعلم ارتكابه لما يحرم على المحرم كالتضليل ونحوه لعذر أو بدونه، وكذا من يترك بعض واجبات الحج مما لا يضر تركه ولو متعمدا بصحة الحج كطواف النساء. طواف النساء حتى إذا ترك متعمدا لو كان هو نفس الحاج لا يؤثر بصحة حجه، فقد تبقى النساء محرمة عليه. كذلك الحائل النائب كطواف النساء والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر. حاج يترك المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، هذا واجب من واجبات الحج، لكن إذا تركه لا يؤثر في صحة حجه، فقد نقل عليه كفارة شاة لكل ليلة. هنا هم النائب إذا تركه لا يؤثر بصحة الحاج. قال: والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر. مسألة 114 يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.